إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول رب العالمين جل وعلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده بالعمل، اعملوا. الإنسان بطبيعته عامل متحرك، ليس من شأنه السكون والقعود عن العمل. وقل اعملوا، هذه فطرتكم التي فطركم الله عليها، اتبعوها ولا تحيدوا عنها، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذا حافز آخر للعمل، وهو أن الله تعالى رقيب شاهد مطلع، يرى عملك ويطلع عليك ويراقب أحوالك في كل وقت. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وهو القدوة والأسوة. إذا عرف الإنسان أن قدوته يطلع عليه فهذا أدعى للعمل والاجتهاد. وبعد ذلك المؤمنون، في كل وقت وحين ومكان يطلعون على أعمالك، يرون أحسنها وأقبحها، وهناك الحساب والجزاء أيضا من قبل الناس، فإن وازع التقوى وحده لا يكفي، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فلم يترك الناس لمجرد ما في قلوبهم من خشيته وتقواه، لأنه أمر غيبي يقوى ويضعف مع الأوقات. فكان من حكمته جل وعلا أن جعل على خلقه رقيبا عليهم من أنفسهم، حتى يكون هذا أدعى للزوم الاستقامة والصلاح. فليس في الإسلام أن المرء يعمل هكذا ولا حسيب عليه ولا رقيب، ليس في الإسلام أن يمضي المرء هكذا في طريقه في أي مجال، في حياته الخاصة، في بيته، في حكمه، في أي مكان. ليس من الإسلام أن يبقى المرء هكذا لا حسيب عليه ولا رقيب. من مبادئ الإسلام وأركانه العظمى الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يصح لأحد أن يقول أنا أعمل والله هو الذي سيحاسبني، أي لا يحاسبني أحد، ولا يعترض علي أحد، ولا يناقشني أحد. هذا تفكير ليس له أصل في الإسلام، بل في البشرية الخالصة الحقيقية التي تؤمن بمبدأ الحساب والمراجعة والنقد. فالإنسان إذن لا بد أن يكون عاملا، ولا بد أن يعلم أن هناك من يطلع على عمله حتى يتقنه ويحسنه. والله تبارك وتعالى أمر بالعمل وحض عليه كثيرا في كتابه. لسنا نتكلم على عمل الصالحات وحدها، بل العمل الذي هو مطلق العمل، كل ما فيه فائدة ونفع لنفسك ولغيرك. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، جعلكم في الأرض خلائف تعمرونها وتسعون في إصلاحها، ولا يكون هذا إلا بالعمل والسعي. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فلم يخلق الأرض لكي ننام عليها أو نلهو أو نلعب أو نعمل فيها بالفساد والفوضى، بل خلقها لنسعى عليها ونعمل ونعمر ونحقق العبودية له سبحانه وتعالى بجميع ما يوصل إليها من مصالح الخلق. وقال تعالى: حتى في يومنا هذا، في يوم الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمر بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضله حتى في يومنا هذا، فكيف بغيره؟ وهذه سنة الأنبياء والمرسلين، ما كان الأنبياء قاعدين ولا نائمين ولا لاعبين، بل كانوا مجتهدين عاملين. منهم من كان صانعا، ومنهم من كان تاجرا، ومنهم من كان عاملا، ومنهم من كان راعي غنم. ما بعث نبي إلا بالعمل والحض عليه. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما أكل ابن آدم طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، وهو القائل: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحمل حزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. العمل والاكتساب ولو بأقل القليل بما يقيم به الإنسان نفسه ويحقق كفايته خير له من سؤال الناس والتذلل لهم، هذا يعطيه وهذا يمنعه. سؤال غير الله تعالى مذلة ولا شك، وإراقة لماء الوجه، وحط من الكرامة. والمسلم دائما وأبدا أبي عزيز يحافظ على كرامته ومروءته. فلم يجوز السؤال أبدا إلا للضرورة إذا تعين على الإنسان. ليس له سبيل للرزق إلا أن يسأل، وإلا فلا يجوز له أن يسأل غيره، بل يستحب له في كل شيء أن يباشر عمله بنفسه. في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعهم، قال: فكان فيما أخذ علينا ألا تسأل الناس شيئا. قال عوف: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم على الأرض فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه. حفاظ على العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الناس شيئا. فكان أحدهم يباشر عمله وحاجته بنفسه، حتى لو سقط متاعه على الأرض يتناوله بنفسه لا يسأله أحدا. ومن هنا عندما نقول إن المسلم يجب عليه أن يعين إخوانه، ولا ينبغي له أن يركن إلى الدنيا ولا متاعها، ولا ينبغي له أن يتوسع في فضول النفقة وخصوصا في زمن الفقر والحاجة، فليس المراد بذلك عيالة البطالين اللعابين المدمنين الذين يستطيعون العمل ويتكاسلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة: لا حظ فيها لقوي ولا لذي مرة سوي. صحيح البدن سليم الأعضاء لا حظ له في الزكاة والصدقة، عليه أن يعمل ويكتسب. لا يصح للمسلم أن يكون عالة على غيره وأن يتحول إلى عبء على إخوانه وعلى بلده وعلى مجتمعه. إنما الكلام على اليتامى والأرامل والفقراء وأصحاب العاهات ومن أشبه ذلك، هؤلاء هم الذين نراعيهم ونساعدهم ونقدمهم على التوسع في مآكلنا ومشاربنا وملابسنا ومراكبنا. هذا هو الإسلام الحق. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل إن الحيوان نفسه عامل. لا يمكن للحيوان أبدا أن يقعد في مكانه هكذا نائما ليل نهار، فسحقا لأناس من البشر هم أدنى منزلة من الحيوان، لا يتحركون من على فرشهم ولا يسعون لكسب أرزاقهم ولا يكفون أنفسهم ولا أولادهم، وبعد ذلك يتكفف الناس. هذا يتنافى مع البشرية قبل أن يتنافى مع الإسلام. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. إخوة الإسلام رعاكم الله، إنما قررناه من ضرورة العمل يعني أن السعي واتخاذ الأسباب أمر لا بد منه في حياة الإنسان، وأن هذا لا يتعارض مع التوكل الذي هو من أفضل العبادات. التوكل من أفضل العبادات ومن أفضل شعب الإيمان، أمر به الله تعالى وأثنى على أهله وحققه أسياد التوحيد والحنيفية من الأنبياء والمرسلين ومن سلك سبيلهم، وهي فطرة فطر الله الناس عليها. من أراد أن يحصل على شيء، أي شيء، فلا بد أن يأخذ الأسباب التي توصله لهذا الشيء. لا يمكن أبدا أن يقعد في مكانه ويتمنى أن يأتيه رزقه مثلا، هذا مرفوض في صريح الفطرة، فكيف لا يكون مرفوضا في الإسلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، وهو الذي علم أمته التوحيد، وما كان يقعد أبدا على فراشه ولا ينام ليل نهار ولا يتوكل على الله بزعمهم مع رفض الأسباب، بل هو الذي قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي،
أي الجهاد. إذا أخذت الأسباب وخرجت وجاهدت في سبيل الله يأتيك الرزق، وهو المعصوم المؤيد بالمعجزات، فما كان يأتيه رزقه من السماء وهو قاعد ولا أرشد أمته إلى رفض الأسباب. فمن أراد أن يتكلم عن التوكل فعليه أن ينقي هذا التوكل الذي يدعو إليه. ندعو الناس إلى التوكل، جميل عظيم، لكن ما هي النماذج والمثل التي نقدمها للمسلمين حتى يفهموا التوكل ويحققوه؟ لو أنني دعوتك الآن إلى التوكل ثم ذكرت لك أثرا عن بعضهم يقول فيه: لو توكلنا على الله حق توكله لما بنينا الحيطان ولما وضعنا الأقفال على الأبواب. يعني عايز تتوكل على الله ما تبنيش بيت ولا تستر نفسك ولا تحط قفل على الباب. وآخر يقول: وقد قيل له تكلم في التوكل انصح الناس، فقال: انتظر لحظة واحدة. وكان في جيبه دينار فأخرج الدينار ثم تكلم في التوكل. ليه يا مولانا؟ قال: استحييت من الله أن أتكلم في التوكل وفي جيبي دينار. إذن التوكل معناه إن ما يكونش معك فلوس. ويخرجون في الأسفار والرحلات الطويلة بلا زاد بلا طعام ولا شراب ويقولون: هذا هو التوكل. وذكر عن بعضهم أنه قال: ما صح لي التوكل إلا مرة واحدة. إزاي؟ قال: ركبت البحر فتحطمت السفينة أو تحطم القارب فأمسكت بخشبة ثم قلت لنفسي: لو كتب لك الغرق فلن تنفعك الخشبة، فترك الخشبة وعاش، وإلا ما كانش قال الكلام ده يعني. طيب، إذن التوكل معناه أن يرفض الأسباب التي تنجيه وتحفظ عليه حياته، وأن يسلم الأمر هكذا لله بزعمه. إذن ما هو التوكل الذي ندعو إليه؟ نتكلم في التوكل وندعو إلى التوكل وننصح المسلمين بالتوكل. طيب، أين حقيقة التوكل التي ندعو إليها المسلمين؟ إننا في الحقيقة نشوه التوكل، بل هو تواكل لا توكل. فنحن نعلم المسلمين التواكل ونقول هو توكل، وليس هذا فقط، بل نجعل التواكل منزلة خير عباد الله الصالحين المقربين، سادات الأولياء. ومن الذي لا يريد أن يقتدي بالأولياء؟ ولهذا لا تعجب من قولهم بعد هذا: الولي خير من النبي. لا شك، لأن النبي كان يأخذ بالأسباب، وأما الولي فارتقى وارتفع عن هذه المنزلة الدنية وصار يتعامل في حياته هكذا بلا أسباب. أين يذهب بكم؟ أين يذهب بكم أيها المسلمون؟ أين يذهب بكم يا عباد الله؟ هل هذا هو الإسلام الذي نقدمه للمسلمين؟ وبعد ذلك يقولون: والمحققون على ضرورة الأخذ بالأسباب. إذن هؤلاء ليسوا محققين، الأولون ليسوا محققين، فلماذا تجعلونهم في صف النخبة والأسوة والقدوة؟ هؤلاء خير أم المحققون؟ فإن كان المحققون خيرا فارفضوا الأولين واذكروا ما عليه المحققون، ولا تتعاملوا مع الأمر على أنه خلاف سائغ أو أن هناك منزلة أعلى ينبغي أن يسمو إليها المريد. يجب أن نكون منضبطين لا متناقضين. وأخيرا أقول، إن كانت هذه المنزلة أعني ترك الأسباب هي الفضلى والعليا، فالجأوا إلى غير الله تعالى ولا تأخذوا بالأسباب، واقعدوا في بيوتكم حتى ينجيكم الله من اليهود، حتى يصدهم عن غزة، حتى يصدهم عن بلاد الإسلام، حتى يصدهم عن مشروع إسرائيل الكبرى. اقعدوا ولا تشتغلوا. لماذا؟ لأن هذا هو الفضل، هذا هو الأولى، هذا هو الكمال. لا نأخذ بالأسباب، نتوكل على الله، ولا نأخذ سببا ولا نستعمل سببا. جميل، إذن اقعدوا حتى يقتحم عليكم اليهود بيوتكم ويهتكوا أعراضكم ويذبحوا أولادكم، وانظروا في هذه الحالة ما الذي سيصنعه بكم التوكل، وما الذي سيأتيكم من السماء. إن الأمر مبناه على تصحيح العقيدة، لابد أن تصحح العقيدة، هذا هو الأساس، هذه هي الخطوة الأولى لنصر الأمة وعزها ونصرتها على أعدائها ووقايتها شر كلاب الأرض. الأصل تصحيح الاعتقاد، صدق اللجوء إلى الله عز وجل على ما شرعه وعلى ما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما التخريف والتزييف للمعتقدات وأصول الدين والإيمان ثم نريد بعد ذلك أن نكون في مقدمة الأمم، فوالله لن نكون إلا في ذيلها. إمعات لا قيمة لنا، نمد أيدينا إلى غيرنا ويصير قرارنا بيد غيرنا، وهكذا فليكن التوكل، وهكذا فليكن التوكل. نسأل الله تعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد، وأن يحفظ علينا ديننا وأموالنا وأولادنا، وأن ينصرنا على أعدائنا بفضله ومنه وكرمه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم الطف ببلاد الإسلام، اللهم الطف ببلاد الإسلام، اللهم الطف بالسودان، اللهم الطف بسوريا، اللهم الطف بغزة، اللهم الطف بكل بلاد الإسلام يا رب العالمين. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في غزة، اللهم احفظ عبادك المستضعفين في غزة، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم رد كيدهم في نحرهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم دمر عليهم، اللهم اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، اللهم حل بينهم وبين قلوبهم، اللهم لا تمكن لهم في أرضك وبلادك يا رب العالمين. اللهم احفظنا من شر كل ذي شر، اللهم وفقنا للتوبة النصوح التي ترضيك عنا، واختم لنا بخير وأنت راض عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.